بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلنا إلى أواخر باب الزكاة، وموضوعنا اليوم بدأت به ولكننا نستأنف من أوله، وهو النية في الزكاة وتعجيلها. الله تعالى يقول: إنما الأعمال بالنيات. والفرائض لا بد من النية فيها، ولا بد من أن تكون نية الفرضية قائمة في هذه النية. يا سائلي عن شروط النية: القصد والتعيين والفرضية. هنا قصد الزكاة وتعيينها أنها زكاة، لأن الفروض قد تكون كفارة، وقد تكون نذرا، وقد تكون زكاة، فلا بد من تعيين ما هي الفريضة المطلوبة. لذلك يقول: تجب النية بالقلب، ولا يشترط النطق بها، يعني أنا لست ملزما بأن أقول للفقير: هذه زكاتي، أعطيه هذا المال، والنية بيني وبين الله عز وجل أنها زكاة. ولو أنه نطق بها ولم يقصدها فلا عبرة بالنطق، العبرة بما في القلب، كما في الصلاة وغيرها. لذلك ينوي المزكي بقلبه طبعا: هذه زكاة مالي. زكاة عندما يقول هذه زكاة مالي تنصرف إلى الفريضة، لكن لو قال هذه صدقة مالي، الصدقة تحتمل أن تكون فريضة وتحتمل أن تكون سنة. كلمة صدقة شاملة لما يدفع على وجه القربة إلى الله عز وجل من المال، سواء كان على جهة الفرضية أو على جهة النفل. لذلك إذا قال هذه صدقة مالي المفروضة صح، أما إذا قال هذه صدقة مالي لم يصح، لأنها تشمل الفريضة وتشمل النافلة. أما إذا قال هذه زكاة مالي بقلبه يعني، فإنها لا تكون إلا فريضة، لأن الزكاة لا توصف بأن زكاة إلا للمال لازم للقربة المفروضة. ولذلك هذه زكاة مالي، هذه فرض الصلاة صدقة مالي، هذه صدقة مالي المفروضة، فرض الصدقة، الصدقة المفروضة، كله يصح. أما لو قال هذه صدقة المال لم يصح، أو هذا فرض المال لم يصح، لأن الفرض ثلاث أنواع: في النذر والكفارة والزكاة، لا بد من التعيين. متى ينوي؟ في كثير من الأحيان الزكاة يتولى دفعها وكيل، لا يتولى دفعها الرجل نفسه. يعني أنت لا تريد أن تحرج فلان من الناس، تعطي مغلف من المال، تعطي تقول له ادفعه إلى فلان. نعم. فمتى يا ترى أنوي؟ يقول: يجوز تقديم النية على الدفع، بشرط أن تقارن النية عزل المال، يعني فصله عن بقية ماله. أنا أخذت 10,000 ليرة ووضعتها عن 400,000، وضعتها في جانب لكي أدفعها زكاة. مجرد فصلها، بمجرد فصلها بقصد أن أدفعها زكاة، بدأت النية. فعندما أخذ وأخذت ذلك المال الذي قصدت تمييزه بي للزكاة، أو عندما أعطيتها للوكيل، وكلت أبو محمود قلت له ادفع لي هذا المال لفلان، وقصدت في قلبي أن يدفع هذا المال عني زكاة مالي، أو بعد إعطاء الوكيل وقبل أن يوزعها الوكيل، أنا أعطيت الوكيل مالا ثم فكرت، أنا قلت أعطيها لفلان وفلان والله مستحق للزكاة، فأنا أنوي بذلك الآن وقبل أن يدفعها لفلان أن تكون زكاة عن مالي، كما تجزئ بعد العزل وقبل التفرقة. عزلت نصف من المال، بعد أن عزلتها لكي أوزعها نويت أن أجعلها زكاة، لسه ما وزعتها يكفي، ويجوز تفويضها للوكيل إن كان من أهلها، أي من أهل النية، إذا كان مسلم، إذا كان بالغ عاقل بأن يكون مسلما مكلفا. أما إذا أراد أن يوكل كافرا بيصير وكيل كافر بدفع الزكاة؟ بيصير. أنت في عندك محاسب الشركة بيدفع الرواتب، قلت له قيم لي نصف الراتب وأعطيهم لفلان، أنت هنا قصدت بأن يعطيها له عنك أنت الناوي مو هو زكاة عن مالك، لابد أن تكون. يجوز توكيله، شوف، في أدائها بشرط أن يعين له المدفوع إليه، ويتعين نية الوكيل إن دفع من ماله. هنا أنا قلت لأبو عبد الله، شفته في مكان، قال لي والله رايح في عنا هيك مشروع خيري، فقلت له والله ما لي حامل، ادفع عني 5,000 ليرة. قلت له ادفع عني 5,000 ليرة. صار لهم صفتين، الصفة الأولى مقرض والصفة الثانية كان وكيلا عني. لذلك هنا لابد هو عندما يصل من مالي 5,000 أن يقصد بذلك إخراج هذا المبلغ عن فلان زكاة عنه، فتكون لذلك قد حققت الأمرين، يعني أنا وكلت الشيخ ما عندي مال، قلت له الآن من لا أحمل ادفع عني لهذه الجهة الخيرية التي تريد أن تذهب إليها مبلغ 5,000، فهو أخرج من ماله، يعني أقرضني ودفع لذلك الإنسان عني، لكن بصفة، هنا لابد من النية بصفة الزكاة. الشيء الآخر، أنت عندك أولاد أغنياء، في مذهب الإمام الشافعي تجب الزكاة في مال الصبي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، تجب الزكاة، لأن الزكاة وظيفة تتعلق بالمال، بمال المسلم، والصبي المسلم مسلم، والمجنون من الأسرة المسلمة يعتبر مسلما، فهذا الغني يخرج وظيفة المال التي ترتبت عليه. وليه عندما يخرج زكاة مال موليه يجب أن ينوي به الزكاة، فلو وزع من مال موليه ولم ينوي به الزكاة ضمن ذلك المال ووجب عليه أن يدفعه من ماله، وتجب نية الولي في زكاة الصبي والمجنون والسفيه وإلا ضمنها لتقصيره، ولو دفعها المزكي للإمام بلا نية الزكاة منها ما يدفعه المرء بنفسه، وهي الأموال الخفية، يعني مثلا النقود، ومنها وعروض التجارة ونحوها، ومنها ما يدفعها لولي الأمر ليدفعها ولي الأمر، الإنتاج الزراعي، الإنتاج الحيواني، الأمور الأخرى هذه يخرجها المزكي يعطيها لولي الأمر، ولي الأمر يتولى توزيعها. فهو أعطاها لولي الأمر ولم ينوي بها الزكاة، قال له ولي الأمر عندك أنت كذا رأس من الغنم، عندك كذا رأس من البقر، عندك كذا رأس من الإبل، يجب أن تعطيني، فأعطاه دون نية الزكاة. لا تكفي نية ولي الأمر، لأن هذا لأن نية يجب أن تكون من المكلف وليست من الولي. لم تجزئه نية الإمام. ومتى؟ هنا أشار إلى مسألة، الزكاة فريضة، فإذا جاء جاب الزكاة من قبل ولي الأمر وقال أنت عليك زكاة مثلا 5 أطنان من القمح، فرفض، قال ما أدفع، يقاتل ويأخذها منه رغم أنفه، لأن هذا حق واجب للفقير متعلق بمالك. ومتى امتنع من دفعها أخذها الإمام أو نائبه منه قهرا، ثم إن نوى الممتنع عند الأخذ منه أجزأه، وإلا وجب على الآخذ النية. هنا ولي الأمر عندما يأخذها زكاة من هذا الإنسان الممتنع عنوة ينوي بها هو ولي الأمر هذه زكاة مال فلان، هنا يأخذها لأن أخذه له ليس بصفة مصادرة، لا، لأن هذا حق الأمة أي أنه الزكاة، فينوي بأخذها منه أخذ حق الزكاة الواجبة في ماله. فإن ترك، إذا ولي الأمر ترك النيام، أثم ولي الأمر وضمن ولم تجزئ عن المالك، لأنه ما في نية وإنما الأعمال بالنيات. ويجوز للمالك دون الولي، هنا مسألة جديدة، أنا علي زكاة نقود، بدأ الحول عندي وعندي مثلا 1,000,000، كم زكاة 1,000,000؟ 25,000 موجود عندي في الصندوق ولا يتوقع أن يكون أكثر من ذلك، هذا الذي يجب عليه. قبل وقت دفع الزكاة بشهرين، 3 أشهر، 4 أشهر، جاءني إنسان مضطر شكى إلي الوضع وفعلا أن تتحقق بحاجة، طيب أنا سأدفع بعد 3 أشهر، وهذا الإنسان لا يستطيع أن ينتظر 3 أشهر، عنده إنسان مريضة، عنده ولادة، عنده غرفة منهارة، كيف يعني؟ ما يستطيع. أقول له انتظر حتى يصير مواد الزكاة. هل يجوز أن أدفع الزكاة من الآن معجلة قبل موعدها؟ يجوز، يجوز أن أدفع الزكاة لهذا الإنسان معجلة إذا كان ضمن الحول، إذا كان ضمن الحول. لماذا؟ لأن هذا المال تعلقت به الزكاة ولكن لم يحن وقتها، فأنا أستطيع أن أدفع مقدما معجلا ما دام قد تعلق بهذا المال حق الزكاة ولكن لم يحن وقته. هذا مال زكوي، عروض التجارة أموال زكوية، نقود أموال زكوية، الأنعام أموال زكوية، طبعا مو كل الأموال تخرج زكاتها بالمناسبة، في هناك أصناف للأموال. لكن هنا شرط، الشرط الأول أن يكون قد ابتدأ الحول، لأن ابتداء الحول يعني أن هذا المال صار قد تعلقت به فريضة الزكاة وإن لم يحن وقته. الشرط الثاني أن يكون المدفوع له هذا الزكاة عند ما يحين وقت دفع الزكاة يكون مستحقا للزكاة. يعني إجاني إنسان وقال لي أنا مقطوع وأريد أن أذهب إلى بلدي وليس لدي أجر الطريق، شو بتشتغل بلد أنت؟ بشتغل تاجر، لكن أنا انقطعت. إذا دفعت له زكاة مالي المعجلة سيكون هذا الإنسان في موعد دفع الزكاة من الأغنياء، غير مستحق للزكاة، لا تصح. على وجه الزكاة لا تقضي. أما بتشوف واحد حال وقت زكاة ماله بجوز، بتشوف واحد بده يتصدق بجوز، تعطيه على وجه الصدقة يجوز. أما أن تدفع له زكاة هذا المال على جهة الزكاة المعجلة وهو في موعد الزكاة الحقيقي غير مستحق، تكون قد أعطيت المال لمن كان غير مستحق عند وجوبه. هذا شرط آخر سيذكر هذه الشروط. قال يجوز للمالك، وهذا فقط للمالك ليس للولي، ولي الأمر، ولي اليتيم، ولي الصبي، تعجيل الزكاة ضمن الحول. أما عن سنتين ما بيصير تدفع. بأن يكمل النصاب في السائمة والنقدين، المواشي الأنعام والنقدين دون عروض التجارة. ذكرت لكم عروض التجارة لا، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في التعجيل للعباس وهو مرسل، يعني خبر يعني لم يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرسل التابع عن الصحابي، لكن عضده ورود معناه في الصحيحين وقول جمع من الصحابة رضي الله عنه بخلاف ما لو عجل عن معلوفة سيسيمها، يعني فيهم لحظة مشان تعرف المسألة. هي أنا عندي شات علوفة فيها زكاة، أنا الغنمات التي عندي تعيش على العلف، قلت أنا سوف أجعلها سائمة، أكتفي هذه السنة طيبة لن أعلفها وأدفع زكاتها الآن، ما وجبت زكاتها، هذه لا زكاة فيها، تمام؟ هذه لا زكاة فيها، لا يجوز تعجيل الزكاة فيها لأن حتى الآن هي علوفة والعلوفة لا زكاة فيها، بخلاف ما لو عجل عن معلوفة سيسيمها أو عن دون نصاب. كذلك أنا عندي 35 غنمة في ميلات حوامل، أقول هذه الحوامل ستضع وسيبلغ عندئذ عدد الأغنام عندي النصاب اللي هو 40، وأنا الآن أدفع زكاة هذه 40 التي ستصير 40، لا يجوز لأنه لا يتعلق واجب الزكاة في هذه الأنعام، تمام؟ وإنما يجوز التعجيل لعام واحد فقط. هذا في النقود وفي الأنعام. أما في الزروع لا يجوز تعجيل الزكاة إلا بعد بدو صلاح الثمر، لأنه لم تجب الزكاة. متى تجب الزكاة؟ إذا بدأ الصلاح. وفي الزروع بعد اشتداد الحب، يعني القمح لم يصر وقت حصاده لكن بدأت قسوته، قسى يعني صار يسمى حبا لكن ما حان وقت حصاده. الله تعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، ما صار حصاده الآن، أستطيع أن أدفع الزكاة عنه ولكن ليس منه. نعم. وفي الزروع بعد اشتداد الحب ولا يجوز قبل ذلك، لأنه أولا لم يتعلق به زكاة، ثانيا لم يظهر ما يمكن معرفة مقداره تحقيقا ولا ظنا، مو معروف، لأنه يجوز عند اشتداد الحب يكون ضامرا، يجوز أن يكون غزيرا، يجوز أن يكون كثيفا، ما أدري. وشرط إجزاء المعجل هنا وفي زكاة الفطر أن يبقى المالك أهلا لوجوب الزكاة إلى آخر الحول، بده يكون الدافع أهلا والقابض أهلا. الدافع أهلا كيف يعني؟ يستمر تملكه للنصاب، يستمر على الحياة، يجوز أن يموت. والقابض أهلا يستمر على الحياة ويستمر فقره واحتياجه. هذا بالنسبة للزكاة عامة. وبالنسبة لزكاة الفطر، إذا دفعتها في العاشر من رمضان لفقير مستحق، ينبغي أن يكون على تلك الصفة ومستحقا إلى يوم 30 رمضان، إلى غروب شمس آخر يوم رمضان. لأن متى يتعلق وجوب زكاة الفطر؟ بغروب شمس آخر يوم من رمضان. فلو غربت شمس آخر يوم من رمضان والمدفوع له زكاة الفطر قد مات قبل يومين، اللي طالع واحدة غيره فعلك الـ20 ليرة، 30 ليرة، 40 ليش 50 ليرة؟ نعم، زكاة الفطر في الساعة مرة ثانية، في يطلع لك مرة ثانية. هون السؤال تبع هون في شوية عجلة بس بحقه. يجوز انه انسان فقير الان، والفقر فيه متقن، وانا اذا اعطيته زكاة مالي، لكن انا مو انا، واحد غيري ما شاء الله مليء وعنده امكانيات جيدة، فراح دفع لهذا الانسان 1,000,000 ليرة زكاة ماله، دفع له 1,000,000 زكاة مالي. من حق هذا الغني أن يقول لهذا الفقير هذه زكاة مالي المعجلة، فإن استغنيت بغيرها رددتها علي. أنا سأفترض الآن تتمة الصورة، أخذ 1,000,000، بعد 10 أيام أو 20 يوم أو بعد شهر وقبل أن يحول الحول تجب الزكاة، توفي أحد أقربائه مورث له فورثه بميراث عاد عليه بملايين، صار غنيا بغير ذلك المال، شو بنقول له؟ أنت أخذت زكاة مال فلان المعجلة على شرط أن تكون فقيرا عند ما تجب الزكاة في ماله، فأردد عليه المال. أما دفعت له مثلا 150 ليرة، تيجي تقول له صرت زكي هات 150 ليرة، يعني مو محل. نعم، إذن شرط إجزاء المعجل أن يبقى المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول، وأن يكون القابض في آخر الحول أو عند دخول شوال مستحقا والمال المعجل عنه باقيا. بجوز لا سمح الله إجته مشكلة فاضطر أثناء الحول أن يصرف هذا المال في حوائجه، صار في عليه دفعات واضطر إلى أن يدفع حتى غدا ماله لا تجب فيه الزكاة أو لا تجب في ذلك المقدار من الزكاة. نعم، فإن مات المالك أو القابض قبل ذلك، أو ارتد القابض، أو غاب، أو استغنى بمال غير معجل كزكاة أخرى ولو معجلة أخذها بعد الأولى، أو نقص النصاب أو زال عن ملكه وليس مال تجارة لم يجزئه المعجل لخروجه عن الأهلية عند الوجوب، ولا يضر عروض مانع في المستحق زال قبل الحول. لو فرضنا أن المستحق ارتد وتاب قبل حولان الحول، المانع كان الردة ورجع تاب، ما لا يقطع، لا يعني يوجب الإعادة، أو أتاه مال هدية من إنسان وفي الطريق فقده، بنقول لما أتاه مال صار غني ولما فقده رجع إلى فقره وبالتالي ظل مستحقا. ما دام قبل حولان الحول جرى المانع وزال المانع، إذا المانع وزال، ولا يضر عروض مانع في المستحق زال قبل الحول ولو لم يعلم استحقاقه أو حياته. وإذا لم يجزئ المعجل لفوات شرط مما ذكر أو لتلف النصاب الذي عجل عنه كله أو بعضه استرد من القابض إن علم القابض عند القبض أو بعده أنها زكاة معجلة إذا كان أعلمه، ولو بقول المالك هذه زكاة المعجلة. كما لو فرضنا أنت مستأجر بيت فدفعت سلفا أجرة 6 أشهر، بعد 3 أشهر انهدم البيت، شو بتساوي أجرة 3 أشهر؟ تسترده، البيت مو موجود. نعم. ولو لكن لو قال له المالك هذه زكاة معجلة فإن لم تقع زكاة فهي صدقة، خلاص وقعت صدقة. ولو اختلف المالك والقابض في مثبت الاسترداد كعلم القابض بالتعجيل صدق القابض بيمينه، لأن يعني الأصل عدم الاسترداد. وإذا رد المعجل لم يلزم رد زيادة منفصلة حكما ولو حكما، يعني أعطى 10 غنمات خلال هذه الفترة جز صوفها وأخذ لبنها وولدت عنده، لمين الأولاد؟ ها؟ لصاحب الزكاة للقابض، يردها والولد باله والصوف على الظهر. ولا أرش لنقص صفة حدث بيده قبل حدوث سبب الرجوع، والقابض والمالك أهلان للزكاة لحدوثهما في ملك المستحق فلا يطالب بشيء منهما. أعتقد أنه كذلك الولد يعني ما أنجبته الشاة يعتبر للمزكى عليه، هذا الذي أعتقده، لأن هذه زيادة منفصلة فهي من حق الضامن. في هناك ملاحظات، إنسان وجبت عليه الزكاة لم يتمكن من الأداء، إلى شهر أو شهرين صارت موانع من الأداء، الحول الثاني من أي تاريخ يبدأ؟ من تمام الحول الأول، يعني أنت تأخرت في دفع الزكاة، لا يبتدئ الحول الثاني من حين دفعك للزكاة وإنما من انتهاء الحول الأول. نعم. ولا من التمكن، يجب عند آخر الحول أداء الزكاة على الفور إذا تمكن، بأن حضر المال المستحق وخال المالك مهم أمر مهم من مهم دينين أو دنوي. هنا ملاحظة أخرى، وجبت الزكاة وحضر الفقير لا يجوز الزكاة عند آخر ولا لحظة، مثلا منك صلي أمر مهم الآن ما في مشكلة، لكن ليس لك أن تؤخره لغير سبب أبدا. وخلى المالك من مهم ديني أو دنيا، فإن أخر الأداء بعد التمكن أنت متمكن، الفقير موجود والمال موجود وما دفعت، صار اليوم الثاني تلف مالك، تلف ما تلف حق الفقير مضمون، تطالع زكاته خلص، لأنه هذا حقه الذي ثبت له يجب عليك أن تدفعه. ولكن قال له انتظار قريب، يعني أنا ابن عمي في صلة رحم جاي بعد 3 أيام، الآن أنا وجبت علي الزكاة، أدفع ولا أنتظر ابن عمي؟ معلش انتظر ابن عمك. ولكن هذا لا يعني أنه إن تلف المال ألا تكون ضامنا، أبدا يجب أن تضمن، لأنه المستحق موجود وليس هذا يعني بأولى من ذاك من حيث المبدأ، وأحوج ما لم يكن هناك من يتضرر بجوع أو العري. يعني صلة الرحم معلش، لكن إذا كان هذا ابن عمك والموجود مسكين يتضور جوعا، اترك لي ابن عمك إذا ممكن وادفع لهذا الإنسان، وابن عمك له عليك حق صلة الرحم، تدفع له الصدقة، تدفع له تبرع، تدفع له هدية، ولم تتوقف المسألة على زكاتك. واضح؟ ومع جواز التأخير لذلك يضمن ما تلف في مدة التأخير أيضا. أما إذا تلف قبل التمكن، لو فرضنا أنه مالك متمكن، المال ليس لديك، المال أنت حاطه وديعة في البنك الإسلامي وربوي، وحاط وديعة وما عندك إمكانية أنك تسحب شيء، جمعة ولا يفتح بده يومين، فخلال هذين اليومين أنت لا تضمن. لماذا؟ لأنه ليس بوسعك أن تدفع أصلا. نعم. أما إذا تلف قبل التمكن فلا يضمنه بل يسقط قسطه. ملاحظة أخرى، وجبت عليك زكاة 100 كيلوغرام من الحمص ومئة كيلوغرام من العدس و300 كيلوغرام من الفول وحوالي 0.5 طن من القمح، هذول واجبين عليك، بدأ صلاحها واشتد حبها، إجا الضمان قبل أن تبيع، يأتي خبير ينظر في البستان، وهناك من قال 2، يقول أنت عندك عدس مقدار كذا، هذا البستان يعطي من العدس مقدار طن، هذاك يعطي مقدار 2، ذاك يعطي بكذا، يبين كل مال كم يعطي. عندما تحسب الزكاة إذا كان سقي نصف العشر، وإذا كان على المطر عشر، تحسب بعد أن تحسب تلتزم في الذمة ثم تبيع، لأنه يجب أن تعلم حق الفقير، قبل أن تعلم حق الفقير لا تخرج، لأنه هذا مثل مال الشركة، هل تستطيع أن تتصرف بالشركة بدون إذن وبدون رضا الشريك؟ ما بيصير، لذلك تخرج حق الشريك ثم تتصرف، حتى لأن هذا المال عينه فيه حق للفقير، انقل هذا الحق إلى الذمة ثم ادفع، تقول أنا علي عند وجوب الزكاة 100 كيلوغرام عدس، 200 كيلوغرام حمص، 300 كيلوغرام فول، 0.5 طن قمح، التزمت في هذا المقدار ثم بيع إذا شئت، أما قبله لا يجوز، لأن هذا المال ليس لك، هذا المال مشترك. لذلك يقول وتتعلق الزكاة بالمال تعلق شركة، فالمستحق شريك للمالك بقدر الواجب إن كان من الجنس، إذا كان مال عادي فمقدار، إذا عروض تجارة فبالقيمة، شريك بقدر القيمة، فيمتنع عليه بيع القدر المذكور ورهنه، فإذا باع النصاب أو بعضه أو رهنه بعد تمام الحول صح إلا في قدر الزكاة. بالنسبة للنقود للعروض التجارية صح لأنه بعد حولان الحول تعرف أنت كم حسابك، يجب أن تحسب الحساب ثم تبين. نعم نعم، مال التجارة يجوز بيعه ورهنه، لأن متعلقها لا يتعلق بالعين، يتعلق بالقيمة. ومن له دين حل وقدر على استيفائه بأن كان على مليء حاضر باذل أو جاحد وعليه بينة أو يعلم القاضي أو على غيره وقبضه، لزمه إخراج زكاته حتى للأحوال الماضية. الدين الذي لك على الناس زكاته واجبة، وهذا متفق عند الحنفية والشافعية، يعني يجب علي أن أخرج زكاة الديون التي لي على الناس، لأن هذا المال ملكي والزكاة تتعلق بالملك. لكن متى؟ قال إذا كان على مليء حاضر باذل، يعني إنسان غني لي عليه 100,000 وهو متمكن وموجود ويدفع لا 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 يمتنع، أو لا هو ممتنع أو هو منكر، لكن عندي وثائق أستطيع أن أصادر ماله وأستطيع أن أثبت عليه، أو القاضي يعلمه أو على غيره وقبضه، لزمه إخراج زكاته حتى للسنوات الماضية لوجوبها فيه، كما تجب في الضال الضائع والمغصوب والمرهون والغائب وما اشتراه وتم حوله قبل القبض أو حبس عنه بأسر ونحوه لملك النصاب حالان الحول. لكن متى يجب عليه إخراجه؟ عندما يسترده، لكن لا يجب الإخراج من ذلك إلا عند عود المغصوب والضال وإمكان السير للغائب مع الوصول إليه، فحينئذ يخرجها عن جميع الأحوال الماضية، عن جميع السنوات الماضية. أسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا في واجباتنا، وأن يعيننا على أداء ما أمرنا به، إنه سميع مجيب. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.